بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وما يترتب على هذا. إذن حتى نحفظ المجتمع نحفظ السفينة من الغرق، والله السفينة تتمايل في هذه الأيام يمنة ويسرة، وتتقاذفها الأمواج كل يوم أمواج أشد من الأيام التي قبلها. صور النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع على أنه سفينة تتقاذفها أمواج عاتية، سبحان الله، وعلى ظهر السفينة كل أصناف الناس، الصالح والطالح والبار والفاجر والمقصر والمبدع وكل أنواع البشر، سبحان الله. لو ترك كل واحد يفعل اللي يشاء على ظهر السفينة وش يصير فيها؟ تغرق. لو ترك كل واحد على هواه يفعل ما يشاء تغرق السفينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا. ما هو برضاه إلا بعد غصب عنه في بعض الأحيان. لماذا؟ لأن معصيته متعدية على الآخرين، معصيته تؤثر على الآخرين. العقوبة إذا حلت ما تجامل أحد، العقوبة تشمل الصالح والطالح، الصالح لسكوته والطالح لوقوعه في المعصية. لابد نستشعر الخطر يا إخوان، وأنه لا يدرع عن العذاب الصلاح فقط، لابد من الإصلاح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صلاحهم ما يكفي. قالت زينب بنت جحش حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قالت: نهلك وفينا الصالحون. نهلك ولا ما نهلك؟ نهلك. الصلاح ما يكفي، الصلاح وحده لا يكفي. قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث أم سلمة قالت: نهلك وفينا الصالحون. قال: نعم. قال: فماذا يفعل بالصالحين؟ قال: كل يبعث على نيته. الصالح على نية صلاح، والفاسد على نية فساده. لكن نريد نستشعر الخطر، لن نعمل إلا إذا استشعرنا الخطر. يقول أحدهم: اشتعلت نار في مكان بعيد، في منطقة بعيدة، وكخرج راعي البيت، أخرج أهل تلك البيوت التي ترى النار من بعيد، خرج يا إخوان وهو يرى النار من بعيد، وأخذ من مكانه يحط التراب على النار من مكانه. استشعر الخطر. نريد نستشعر الخطر، وأن قضية ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قضية خطيرة، وأن بعض الناس ما يدري أنه آثم ولا يدري أن إثمه هو ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول: أنا ما وقعت في المعصية، ويظن أنه نجا. لا، هو واقع في المعصية. تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إثم بحد ذاته، كما جاء في الأثر أن الله أمر جبريل أن ينزل ويدمر قرية من القرى بسبب معاصيها وذنوبها. فقال: فيهم فلان عابد زاهد صوام قوام. قال: فيه فابدأ. في العابد الزاهد فيه فابدأ. ما تمعر وجهه غيرة وغضبا على دين الله. اليوم المعاصية جلية واضحة في كل مكان. مراتب إنكار المنكر كلنا يعرفها. من رأى منكرا فليغيره بإيش؟ بيده. فإن لم يستطع بلسانه، إن لم يستطع بقلبه. وبعد القلب قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. اللي حتى في قلبه ما يستشعر المنكر هذا مطموس على قلبه، نسأل الله العفو والعافية. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، كالكوزي مجخيا. سبحان الله. تدرون وش مشكلتنا؟ أننا ما عندنا الجرأة على إنكار المنكر ولا على الأمر بالمعروف. ما عندنا الجرأة. الواحد فينا يرى المنكر ويغض الطرف كأنه ما شافه، يزوي نفسه كأنه ما شافه. وإن رآه وهو عنده القدرة أنه يغيره بيده يذهب إلى المرتبة الثانية بلسانه، مع العلم أنه ما يعذر. إلا بعدم الاستطاعة، ما يعذر إلا بعدم الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. عندنا القدرة أننا نغير باللسان، نترك هذا وننكر بالقلب. مع القلب مع الوقت حتى الأثر الذي في القلب يذهب. اللي يتعود يا إخوان أنه ينكر المنكر بقلبه دائما وعنده القدرة على التغيير باليد واللسان مع الوقت، حتى الأثر الذي في القلب يذهب. وش يصير؟ يصير يا إخوان أننا نستمر المعاصي، تصير أمر عادي يتعودها الناس. ولا أسألكم بالله، التدخين مش مجاهرة؟ لكننا تعودناها. حلق اللحى ما هي بمعاصي لكننا تعودناها. إسبال الثياب ما هي بمعاصي لكننا تعودناها. استمرأنا المعاصي. فلا ننكر على المدخن، ولا ننكر على الحليق، ولا ننكر على المسبل، بل ما ننكر على المرابي يدخل البنك ويتعامل بالربا. عينك. ولا ننكر عليه. مصيبة يا إخوان، تبلد الإحساس عند كثير من الناس، فأصبحوا لا يتأثرون لا بمنكر ولا بمعروف. الفرق بيننا وبين الأجيال السابقة يا إخوان، الأجيال السابقة كانت قلوبهم حية، حتى وإن كانوا قد وقعوا في معاصي أو منكرات، منكراتهم معاصيهم لم تكن تحول بينهم وبين إنكار المنكر. وقوعهم حتى وقوعهم في المنكر لم يكن يحول بينهم وبين إنكار المنكر. أول ما ظهر النقص في بني إسرائيل كما قال ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما ظهر النقص في بني إسرائيل كان الرجل يمر على الرجل وهو على منكره فيقول له: يا فلان اتق الله، لا يحل لك هذا. ثم يمر عليه من اليوم الثاني وهو على منكره، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. قال صلى الله عليه وسلم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مصيبتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. طبع على قلوبهم ثم ضربت قلوب بعضهم ببعض ثم حلت عليهم اللعنة. فقال أهل العلم: هي ليست لهم فقط، بل كل من فعل فعلهم، كل من استمرأ المنكرات وتعود على رؤيتها يمنة ويسرة دون إنكار أو تمعر في الوجه. كان السلف إذا رأوا المنكرات سبحان الله تفور قلوبهم غيظا وكمدا وحزنا على هذا. أن الله يعصى، أنك ترى الله يعصى، ما هي القضية قضية المنكر، لكن المنكر هذا في حق من؟ إيش الترجمة الحقيقية لحب الله وحب رسوله؟ أننا نغار على أوامر الله وعلى أوامر رسوله. المحبة مش بالكلام، المحبة ليست بالكلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب الاتباع يكون بإيش؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. كثير من الناس الآن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويثبط الناس بعد. إذا أرادوا أن يأمروا أو ينهوا قال لهم: الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إيش معنى الكلام؟ قال أبو بكر مصححا هذا المعنى للناس سابقا، ونحن نقرأ هذا الكلام مرة ثانية. صعد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية في كتاب الله وتسيئون فهمها، إني والله قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. إيش معنى إذا اهتديتم؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر لا يضركم ضلال من ضل. بعد أن تأمر، بعد أن تنهى وتبرئ الذمة، لا يضرك ضلال من ضل وعصيان من عصى. فأنت فعلت الذي أنت أمرت به وأنكرت المنكر. لابد نستشعر أن الخطر لا يقع على فرد واحد، بل الخطر يعم الجميع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، من عقوبات ترك الأمر بالمعروف كما ذكرنا اللعنة، من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، السبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قحط ومسخ وزلازل وبراكين. أما ترون هذا واقع؟ أما ضرب المغرب العربي بزلازل منذ أيام مضت وأشهر مضت؟ كم الضحايا، كم الضحايا؟ السبب، السبب خمارات وبيوت دعارة ومعاصي بالليل وبالنهار. إيش تتوقع؟ يغضبون رب السماوات والأرض وهو يحلم عليهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة، ثم لابد أن يتنزل العقاب، قحط ومسخ وقلة بركة. أسألكم بالله، كم أمطرنا في الموسم الماضي؟ كثير جاءنا من المطر في الموسم الماضي ما الله به عليم. لكن اسأل الأهل البوادي عن أثر المطر، قال والله ما وجدنا له أثر، والله ما وجدنا للمطر الذي نزل أثر، لا الدواب ولا الأراضي تغيرت حين نزول ذلك المطر. وين السبب؟ المعاصي أذهبت البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست السنة ألا تمطروا، لكن السنة أن تمطروا، ولكن ما تبارك الأرض يا إخوان بسبب الذنوب والمعاصي. حتى الضبان، حتى الدواب في جحورها تلعن بني آدم، تقول بسببكم حرمنا البركة وحرمنا قطر وحرمنا قطر السماء. الذنوب والمعاصي تقلل البركة وتمحق أشياء كثيرة في حياة الناس. بعضهم ما يدري، العاصي يظن أن إمهال الله له محبة من الله، ما يظن أن المعصية خذلان، ما يدري أن المعصية خذلان من الله له. يقول أحدهم، يقول لربه كم أعصيك ها ولا تعاقبني، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقال الله حرمناك لذة الطاعة ولذة المناجأة، هذا والله هو الحرمان. حرمناك تقف بين أيدينا وتناجينا وتتضرع إلينا، أليس هذا هو الحرمان الحقيقي؟ إي والله، هذه فقط بعض من آثار الذنوب والمعاصي. ما ترون أن الأمة اليوم تواجه أعداءها على كل الجبهات، تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى نصر. كيف يتحقق النصر؟ يتحقق الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه أمر عرفته في وجهه، تقول توضأ ولم يكلمنا، ثم صعد إلى المنبر، صعد إلى المنبر ثم قال يا أيها الناس إن ربكم تعالى يأمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإلا تدعوني فلا أستجيب لكم، تسألوني فلا أعطيكم، تستنصروني فلا أنصركم. وش يبقى لنا باب إذا أغلق من دوننا باب السماء؟ أي باب نطرق إذا أغلق من دوننا، إذا أغلق من دوننا باب السماء؟ قال صاحب الظلال كلا والله إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد، ولا يصلح إلا بعمل وكفاح، ولا بد لهذا الدين من رجال يبذلون جهدهم لرد الناس إلى دينهم وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، مش بالقعود والتكاسل. فضلت هذه الأمة على سائر الأمم فضائل كثيرة، لكن بأي حق؟ الله يقول وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، بأي حق؟ بحق القعود والتكاسل؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، شرف وتكريم لك ولقومك وسوف تسألون. آيات كثيرة تدل على خيرية هذه الأمة وقيمتها وفضلها عند ربها تبارك وتعالى. قال الله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي اصطفاكم بخير الرسل وخير الأديان وخير الكتب وأقوم الشرائع والمذاهب، ثم قال كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قضية الإيمان للتنبيه على أهمية هذا الأمر. أما الأحاديث الدالة على خيرية هذه الأمة فكثيرة لا تعد ولا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. هذا العظيم يا إخوان. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. وقال: إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ليه؟ لأنها أمة معطاءة، لأنها أمة معطاءة. إن انتهت هذه الأمة تنتهي البشرية وتسقط الحجة عن البشرية. نحن الحجة عليهم يا إخوان، شهداء على الناس في الدنيا وشهداء عليهم في الآخرة. على قوم نوح تشهد هذه الأمة يوم القيامة أن نوح بلغ الرسالة، لأننا نؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم، ونشهد أن نوح بلغ، وأن إبراهيم بلغ، وأن موسى بلغ، وأن عيسى بلغ. فنشهد على الأمم كلها أن رسلهم قد بلغوا عليهم، قد بلغوا عليهم وأوصلوا لهم الرسالة. بأي حق؟ بحق السهر بالليل أمام الشاشات والقنوات، بحق النوم عن الصلوات والمكتوبات، بحق التسكع في الأسواق والشواطئ والمنتديات، بحق أن نرى الأعراض تنتهك ونرى الدماء في السباح ولا يحرك فينا ساكن ولا يسكن فينا متحرك؟ لا، إلا بحقها أننا نقوم بهذا الحق الذي شرفنا الله وكرمنا به. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي مثل المطر، أمة متجددة على كل حين وعلى كل زمان وحر وعصر. ثم قال: منا من يصلي المسيح خلفه من أولي العزم ومن أحب البشر إلى الله، وينزل آخر الزمان حتى يجدد لأهل الأرض دينهم، ويعيد أهل الأرض إلى الدين الصحيح. فيعمل بشريعة من؟ شريعة محمد. ومن الذي ينصره؟ أمة محمد. أول ما يكسر الصليب يصلي خلف من؟ يصلي خلف المهدي، فرد من أفراد هذه الأمة. فيتأخر المهدي فيقول: خلفك أمرت أن أصلي. يتأخر المهدي تكريما لنبي الله فيقول له: عيسى أمرت أن أصلي خلفك. تكريم يا إخوان. هذه الفضائل وهذه الحقوق لا بد الأمة تدفع الثمن، لا بد أن تدفع الثمن حتى نعرف مدى خطورة كل شيء، لا بد وأهميته. لا بد نعرف إيش الأشياء المترتبة على فعله المترتبة على تركه، كصلاة الفجر، أي أمر من الأمور حتى نحتلأه ونقوم به على أكمل وجه. لا بد أن نعرف إيش المترتب على فعل هذا الأمر، وإيش المترتب على تركه، إيش المترتب على صلاة الفجر. أنك في ذمة من؟ أنك في ذمة الله. وبشر المشائين فضلا بالنور التام يوم القيامة. إيش المترتب على تركه؟ أنك ليس في ذمة الله، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها من علامات النفاق، نسأل الله العفو والعافية. فحين تعرف أي أمر من الأمور إذا فعلته لك كذا وإن تركته عليك كذا، يكون هذا دافع حافز لك على أن تفعله. لن تمكن الأمة إلا إذا قامت بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثق تمام الثقة أن من أسباب تمكينها أنها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. من أسباب تمكينها أنها تغير الواقع. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كم العدد؟ 300، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. غيروا الواقع؟ غيروه بالعدد؟ لا، بالصدق مع الله. غيروه بالصدق مع الله، ما غيروه بالعدد. اليوم المنتسبون للدين كثير، لكن وين أثرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اليوم ما شاء الله العدد كبير، لكن وين أثرهم؟ حرمنا حتى بركة العدد، حتى بركة الصحوة حرمنا إياها. ما للصحوة أثر يذكر إلا ما رحم الله. ولا العدد كبير ولله الحمد. أوف مناطق المملكة وبلاد المسلمين، ترى أعداد وأمواج من الشباب ترجع، لكن وين أثرهم؟ ما أريد أعدادنا، ما أريد أعداد. الأعداد ما تغير في الواقع شيء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ما غيرت الكثرة شيء. ويوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة قليلة، لكنكم نصرتم لأن تلك الفئة كانت تستحق أن تنصر. من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم التمكين، وعدم إجابة الدعاء، وعدم إجابة السؤال، ثم العقوبات المترتبة على ذلك. قال محمد قط: وماذا يبقى للناس، وماذا يبقى لهم إذا أوصدت من دونهم رحمة الله؟ ولمن يلجؤون في هذا الكون العريض وقد أوصد الباب الأكبر الذي توصد بعده جميع الأبواب. وقال عندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل، وحين يسألون وهم كسالى، وحين يستنصرون وهم لا يعدون عدة النصر، فعند ذلك لا يستجيب الله لهم ولا يعطيهم ولا ينصرهم. تجلس مكانك وتريد تنتصر، تتكاسل وتتهاون وتريد أن يستجاب دعاءك، أبدا ما يستجاب، أبدا لا يستجاب إلا للعاملين. لاحظ في كل كتاب الله، في كل آياته، معية الله مع من؟ مع الذين ينصرون هذا الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. ليش المعية معهم؟ لأنهم قاموا بنصرة هذا الدين. فكل ناصر للدين معية الله معه، وكل متكاسل ومتهاون فلا يبشر إلا بالخذلان، نسأل الله العفو والعافية. وإن صلى وإن صام صلاته، زكاته، حجه، هذا يعود نفعه على من؟ على نفسه هو. لكن نحن أمة ما ابتعثنا الله لأنفسنا، ابتعثنا الله حتى نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنفعهم للناس. كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ أخرجت للناس. تنفعونهم إذ تأمرونهم بالمعروف، تنفعونهم إذ تنهونهم عن المنكر. المجتمع لازم يحافظ على مستوى الفضيلة ويحافظ على مستوى الرذيلة في انخفاض وفي دنو، ولا يكون هذا إلا بإيش؟ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن يرتفع شأن الفضيلة ولن ينقمع شأن الرذيلة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عجيب، أهل الباطل لا يتوانون عن نصرة باطلهم، أهل الباطل لا يتوانون عن نصرة باطلهم، بل ويقدمون كل غالي وكل نفيس من أجل نصرة هذا الباطل. كم قدم لينين وماركس للشيوعية؟ قدموا حياتهم من أجل المذاهب البطالة والمذاهب المحرفة والقيم التي ليس لها أساس. من باب أولى أهل الحق يأخذوا بحقهم. لابد يكون عندهم شجاعة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إيش من أول صفاتهم أيضا؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تصدق بالله العظيم أصبحنا نستحي من الناس ولا ننكر المنكر عليهم مداهنة. المطلوب مداراة الناس لا مداهنة الناس. المطلوب دعوتهم بالرفق واللين، لا السكوت على معاصيهم ومنكراتهم. قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني ارتقابه، أمرهم بمداراته. لكن يوم تطاول قال هل خفف له موسى اللهجة؟ أبدا، أسمعه الكلام الذي لابد أن يسمعه. قال يقول لموسى إني أظنك يا موسى مسحورا. قال لا، بل أنا الذي أظنك يا فرعون مسبورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. سبحان الله، المطلوب مداراة الناس لا مداهنة الناس. مررنا على سيارة، أنا واحد من الشباب، تكاد تنفجر، والله يا إخوان تنفجر من صوت الموسيقى والألحان. فقلت لصاحبي نتبعهم ننكر المنكر. قال تكفى لا تفشلنا، تكفى بعد يترجاني، الله يخليك لا تفشلنا. هل الفشيلة أننا ننكر المنكر، أم الفشيلة والله أننا نتقاعس ولا ننكر مثل هذه الأفعال؟ كم رأينا مثل هذه المناظر وسكتنا؟ كم رأينا مثل هذه المشاهد ولم تحرك فينا ساكنا؟ إذا ترك الظالم على ما هو عليه وترك العاصي على ما هو عليه تغرق السفينة. بارك الله فيك. إن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. إذن رسالة الأنبياء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ورسالة الأتباع من بعدهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بمن نبدأ؟ نبدأ بالأقربين. نبدأ بإصلاح البيوت يا إخوان. لن نستطيع نصلح الكون قبل أن نبدأ بأنفسنا. وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما تنزلت الآيات صعد على الصفا ثم نادى يا صباحاه فاجتمع الناس ومن لم يستطع المجيء بعث إليه من يستمع إلى كلامه. فنادى: يا بني عبد المطلب، يا بني سهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؟ تصدقوني؟ قالوا: بلى، ما عرفناك إلا صادق وأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله دفاعا عن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذا نبدأ بأبنائنا، بزوجاتنا، بمن نعول. المجتمع يتكون من إيش؟ يتكون من أفراد، ويتكون من أسر صغيرة، ثم يتكون من أحياء، والأحياء تتكون منها القرى وتتكون منها المدن. نبدأ ببيوتنا يا إخوان. اليوم فساد البيوت بسبب فساد الآباء، وأنا والله أتحمل معنى هذه الكلمة. فساد أكثر البيوت بسبب فساد الآباء منذ أيام مضت. في درس الفجر وأنا قادم إلى الصلاة وجدت رسالة قرأتها على الشباب في صلاة الفجر، وجدت رسالة على الباب، أخذتها قرأتها على الإخوان في درس الفجر، من شاب صغير في العمر، يقول: أنا أريد الاستقامة لكني ما وجدت المعين، مش في الشارع، ما وجدت المعين في البيت، أبي يحاربني في البيت، المعاصي والمنكرات ملأت بيتنا، إذا دخلت قالوا جاء المنافق، وإذا خرجت قالوا فكه منكم من أشكالك، أصحابي يحاربونني في الخارج، يقولون لي أيام وتنضم إلى طائفة الإرهابيين. وين يروح الشباب طيب؟ إن كانوا يحاربون في بيوتهم، إن كانت الشاشات والقنوات ملأت البيوت وملأت مسامع أهل البيت جمنة ويسرى، أين يذهب الشباب؟ إن كانت المنكرات في البيوت، طيب على فرض هذا شاب يستطيع الخروج إذا ضاقت عليه الأمور، الفتاة وين تروح؟ البنت وين تروح وهي تحارب في بيتها؟ ماذا تقدم لنا الشاشات والقنوات؟ فاحشة ورذيلة يا إخوان. موسيقى وألحان، أمة الجهاد أصبحت تصحى وتنام على الموسيقى والألحان، وتبيت وتنام على أفلام ومسلسلات. إيش تغير هذه الأمة؟ إذا ما تستطيع الأمة تغير نفسها، ما تستطيع تغير واقع الآخرين. الفساد في البيوت، الفساد يلاحق الشباب حتى في البيوت. أين نذهب؟ إيش وظيفة الأب؟ كل أب يتمنى أن يكون له ولد صالح، أليس كذلك؟ لكن في المقابل إيش قدم؟ إيش قدم حتى ينال هذا الفضل العظيم؟ وظيفة كل راعي في بيته أنه يهيئ لأبنائه ولبناته البيئة الصالحة التي يعبد فيها الله تبارك وتعالى. وظيفة كل أب في البيت أنه يطهر البيوت من الفواحش والمنكرات، وإلا ينتظر العقوبة من رب العالمين. من استرعاه الله رعية، اسمع أيها الأب، من استرعاه الله رعية ومات حين يموت وهو لها غاش لم يشم رائحة الجنة. من غشها إدخال الأطباق في البيوت، من غشها عدم مراقبة البنين والبنات وترك الشاشات والقنوات، تعيث فسادا في أخلاق البنين والبنات. واحدة تقول: أخي يتحرش فيني، وأخرى تقول: عمي يتحرش فيني، وأخرى تقول: اعتدى علي أبي. وين يروحون طيب؟ أين يذهب البنون؟ أين تذهب البنات؟ إن كان الخطر في البيوت، إذا لابد أول ما نبدأ بإصلاح، البيوت. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، تأمر أهل البيت بالصلاة، صلي أنت. هذا يقول لي: أبي سنين ما دخل المسجد، ادعو لأبي سنوات ما دخل المسجد. أي آباء هؤلاء؟ وأنا إذ أقول الأب لأنه هو الراعي، الأب هو المغير. الابن يقول: سبحان الله، بعض الشباب يدخل في عراك وحرب مع أهل البيت، السبب المنكرات، لا يجد من يعينه، بل المرأة المسكينة الضعيفة حين أدخل زوجها الطبق قالت له: أنا أو الطبق؟ قال: بل الطبق، أنت تخرجين من البيت. آثر الآباء شهواتهم ولذاتهم وغفلتهم على أن على أن يطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله، كيف يتغير الواقع؟ لابد على كل منا أن يقوم بمسؤوليته. بعض البيوت دخلت في مواجهات بين الأبناء والبنات، السبب الحرب على المعاصي. بعض الأبناء ما استطاع يتحمل، قال كيف أتحمل وأنا أرى خواتي يفسدن أمام عيني، كيف أتحمل وأنا أرى أبي فيه من الدياتة ما الله بها عليم، أخواتي ينظرن إلى المشاهد الإباحية في الشاشات والقنوات وأبي لا يحرك ساكت، إلى متى أنا أسكت؟ إلى متى يسكت الشاب؟ إلى متى يستطيع أن يتحمل مثل هذه المناظر؟ يقول آخر مع الوقت اكتشف مع مثل هذه اكتشف أن أختي لها علاقة مع رجل، إيش أصنع؟ ماذا أصنع؟ أتقاتل مع أبي أم أخرج من البيت؟ هذا هو الواقع اليوم يا إخوان، هذا هو الواقع اليوم. يقول اكتشف أن لأختي علاقة، لكن من السبب؟ السبب الذي وفر لها أسباب الضياع في البيت، شاشات وقنوات، إيش يعلمونهم؟ ماذا تعلموا من أكاديمي ستار؟ تقول تلك تعلمت أنه لا حرج أن البنت تكون لها علاقة مع الرجل، لا حرج أن تتعرف عليه، لا حرج أن تتعلم فنون الحب قبل الزواج. سبحان الله، في البيوت من الدياثة ما الله به عليم، ونسكت؟ يلام الشباب إذا دخلوا في مواجهات ومصادمات مع الآباء؟ والله ما يلامون، لكن نقول اصبر واحتسب وداري أهل البيت بالمداراة، إن شاء الله بالصبر والاحتساب يتغير الواقع. أول ما نبدأ بتطهير البيوت. سمع الخطبة ذاك اليوم يوم أعلننا الحرب على الدشوش، الحضور أربعة آلاف في الخطبة يا إخوان، وأعلناها حرب على دشوش، وقلنا لهم أنها فعلت فينا كذا. من منكم سينتصر اليوم؟ من منكم سينتصر لدينه وعرضه المهان ولأمته المستباحة دماؤها وأعراضها في كل مكان بسبب إيش؟ من المؤثر الأول؟ الإعلام الفاسد الذي خدر الشعوب، أصبحت ترى مناظر التقتيل والدمار ما تتأثر، أصبحنا نرى أصوات التكالى، نسمع أصوات التكالى ومناظر التهديم ما نتأثر، خدرتنا الشاشات والقنوات، خدرتنا الموسيقى والألحان، خدرنا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحنا بأعلى الصوت، من الشجاع اليوم ما استجاب إلا 5 من 4000، لم يستجب إلا خمسة. كيف يتغير الواقع؟ الواقع المرير. اسمع بارك الله فيك، مرحلة مدرسة ثانوية تعداد طلابها 800، من منكم صلى الفجر في جماعة؟ لم يصليها إلا 20. مسؤولية من؟ قلت لكل واحد منهم من أيقظك؟ قال أبوي هو الذي دفعني إلى المدرسة. أين أنت أيها الأب؟ لم تدفعه لأداء الصلاة وطاعة رب الأرض والسماء؟ أين أنت وأنت تراه يغدو ويروح مع الأصحاب؟ أين أنت وأنت ترى البنت تحمل جوال وشاشات وقنوات وإنترنت ومحادثات؟ الأولاد نعمة، لكنهم في المقابل نقمة إذا لم نحسن تربيتهم. أحد الآباء بعد أن صنع ابنه ما صنع وصنعت ابنته ما صنع، جاءنا يبكي يقول أنا ما قصرت معهم، وفرت لهم كل شيء. نعم أنت وفرت لهم أسباب الدمار، فأنت تتحمل وزرهم ووزر الأعمال التي عملوها. نريد من الآباء أن تسعوا ضمائرهم، تسعوا قلوبهم، يبدأوا بتغيير المنكرات في البيوت. نكاح المحارم أصبح أمر طبيعي في المجتمع، نكاح المحارم أصبح أمر طبيعي في المجتمع، وأصبحنا نسمع قصص كثيرة عن نكاح المحارم في البيوت. هذه اعتدى عليها أبوها، وتلك أخوها، وتلك عمها، وتلك خالها. السبب الإباحية الجنسية التي عمت وطمت في بيوت المسلمين، ونحن نرى المفسدة واقعة وما عندنا الشجاعة. إن لم تكن شجاع فأنت ماذا؟ جبان. إن لم تكن شجاع فأنت جبان، وهذا هو واقع كثير من الآباء. جبناء لا يستطيعون أن يغيروا الواقع في بيوتهم، لأنهم أنفسهم مالوا إلى الشهوات، فيرى فساد الأبناء والبنات أمر عادي لأنه فاسد في نفسه، تعود على الفساد، فأمرأة استمرأة فساد البنين والبنات. ها نحن نرفع الصوت مرة ثانية، من الشجاع الذي سيخرج هذا الطبق؟ من الشجاع الذي سينتصر ويسنها سنة مرة ثانية ويأتي بهذا الطبق مرة ثانية ويلقيه أمام أعين الناس انتصارا مش لنا، انتصارا لدينه ولعرضه ولأمته التي أصبحت كرامتها تهدر في كل مكان. يقول أقول لأحدهم قتل على مدى أيام مضت في رفح أكثر من 50، قال لي بس 50 ما تحرك فيك شيء؟ كلهم من الأطفال والشيوخ والنساء، ما يحرك فيك شيء؟ ماتت الضمائر وماتت القلوب، نسأل الله العفو والعافية. من إيش اللي يميتها؟ الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب ويدمن الذل ويورث الذل إدمانها. أتعودنا على الذل، نسأل الله العفو والعافية، مناظر الذل في كل مكان وما عندنا القدرة أننا نغير. ما يتغير الواقع إلا إذا امتلكنا الشجاعة حتى نغير الواقع. فماذا تحمل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أما نوح فعلى مدى 1000 سنة إلا 50 عام وهو يتحمل مكر الليل والنهار إلى أن صاح بأعلى الصوت ربي إني مغلوب فانتصر. وماذا قالوا عن صالح؟ قالوا كذاب أشر. وعن هود قالوا لنبيتنه وأهله. ولوط راودوه عن ضيفه وتحملوا كله في سبيل تغيير المنكر وأمر الناس بالمعروف. لابد أن نعرف أن الناس بطبيعتها لا تحب الأمر والنهي، فلابد أن نوطن أنفسنا على أنه يترتب على ذلك مواجهات ومصادمات. لذلك الله أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. ليه؟ لأن القول اللين يأخذ ماس النفوذ من شحناء وبغضاء وتكبر وعنجهية على الحق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى. اليوم احنا ما ندعو فرعون، اليوم نحن ندعو أمة مسلمة فيها خير أصلا، لكن هذا الخير يحتاج إلى تجديد من جديد، يحتاج إلى دعوة من جديد، يحتاج إلى تجديد من جديد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق هذا الثوب الخرق. فاسألوا الله يجدد إيمانكم، يتجدد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تنهين عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كان عندهم يا إخوان من الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الله به عليم، لأنهم يعرفون ويعلمون أن الثمن المترتب على هذا غالي. شجاعة في كل المواطن. أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى أبي هبيرة يأمره بأمر فيه مخالفة فيه معصية، فاستشار الشعبي والحسن، استشار أبو هبيرة وكان وزيرا ليزيد بن أبي سفيان، فاستشار الشعبي والحسن فقال الشعبي افعل ما يأمرك عليه الإثم، أو نحو هذا. فقال أبو هبيرة وما تقول أنت يا أبا سعيد؟ اسأل الحسن البصري. فقال يا أبا هبيرة خاف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا أبا هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا أبا هبيرة إن تكن مع الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد فإن الله يكلك إلى يزيد. يا أبا هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك شديد لا يعصي الله ما أمره يأخذك إلى ضيق قبرك ولا تجد هناك يزيد، ولكن تجد عملك الذي خالفت فيه يزيد. اسمع كلام أولئك الذين لا يخافون في الله لومة لائم. فبكى ابن هبيرة حتى بلل لحيته. فقرب الحسن والتفت عن الشعبي، فقال الشعبي عندما خرج واجتمع الناس في المسجد من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل حين فليفعل، فإني أردت فيما قلت وجه ابن هبيرة فأبعدني الله، وأراد الحسن وجه الله فقربه الله. إذن إيش الدافع لنا حين نأمر وننهي؟ أننا نبتغي مرضات رب الأرض والسماء. لذلك من أعز الدرهم أذله الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أما ترون أننا نداهن ونقدم تنازلات لا ننكر المنكرات من أجل مثل هذه الأمور؟ اسمع أنتم في واد وأنا في واد. كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أشهر علماء عصره، وكان قاضي القضاء في عهد الملك الصالح سلطان دمشق. فبلغه أن الملك الصالح اصطلح مع الإفرنج الصليبيين ليعينوه على أخيه سلطان مصر نجم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك صيدا. قاموا يتنازلون حتى لو على حساب مصالح المسلمين. وما أشبه الأمس، أشبه الأمس باليوم، ما أشبه الأمس باليوم. أعطاهم لقاء ذلك، لقاء أنهم يعينوه على أخيه، ما هو ولد عمه ولا ولد خاله، لا أخ له من أمي وأبي. أعطاهم لقاء ذلك صيدا وغيرها من حصون المسلمين، ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح، فشق على الشيخ ابن عبد السلام وأفتى بتحريم مبايعتهم. اليوم كم نسمع عن المقاطعة؟ كثير. من يقاطع إلا من رحم الله. فشق على الشيخ ابن عبد السلام وأفتى بتحريم مبايعتهم لأنهم يقاتلون به المسلمين. وكان يخطب الجمعة في مسجد بني أمية، فكان من دعائه في الخطبة: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والناس يبتهلون في الدعاء والتأمين. فغضب السلطان لذلك فعزله عن القضاء، واتجه الشيخ إلى مصر مهاجرا، وشق ذلك على أهل دمشق كيف يخرج من بينهم، حتى خشي على السلطان أنه يثور الناس عليه. فخاف السلطان من وقوف الناس، وقفوا مع الحق، صدع بالحق رجل ووقف الناس مع الحق. فأرسل إليه من يقول إن السلطان عفى عنك وردك إلى عملك، على أن تأتي إليه وتقبل يده. تأتيني أنت وتقبل يدي. فما كان من الشيخ إلا أن قال لرسول السلطان: يا مسكين، والله ما أرضى هو يقبل يدي، أنا أقبل يده؟ والله ما أرضى أن يقبل هو يدي، فكيف أقبل أنا يده؟ يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. لكن كان العالم إذا قال وقف الناس مع العالم. خاف السلطان من ثورة الناس مع العالم، فرد العالم، وأبى العالم أن يرجع، يهان العلم أبدا، ما يهان العلم، يقدم تنازلات أبدا، ما يقدم أي تنازلات، لا مساومات ولا تنازلات مع أهل المعاصي والمنكرات. كما ألقي شيخ الإسلام في سجن القلعة وظل فيها عاما وبضعة أشهر، وقد نمت محاولة لإخراجه من السجن مقابل أن يتخلى عن بعض أقواله وآرائه. نخرجك يا شيخ من السجن، لكن مقابل هذا تتخلى عن بعض فتاواك وتتخلى عن بعض آرائك. فقال كلمة لازلنا نرددها، قال: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين حللت وأين رحلت؟ فجنتي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي في سبيل الله شهادة. قلت: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إنها الشجاعة في قول الحق المستمدة من كتاب الله وسير الأنبياء، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إني أراك يا فرعون مسبورا، إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الشجاعة مستمدة من قوله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. حتى نغير الواقع لابد يكون عندنا شجاعة حتى نستطيع أن ننجو بأنفسنا وننجو بالآخرين. والله إن السفينة على وشك الغرق، كل ما سددنا باب فتحت علينا أبواب. بالأمس أو قبل أمس تصفح جريدة الجزيرة الصفحة 6 وانظر عجب العجاب، انظر الاستهزاء بالدين أصبح علن في كل مكان، ولا مدافع عن هذا الدين. إن لم ننصر ديننا فما قيمة الحياة التي نحياها؟ إيش قيمة الحياة التي نحياها إن لم تكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ الترجمة الحقيقية لحب هذا الدين أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كيف؟ هذا ما سيكون الحديث عن نفل في المرة القادمة، كيف نأمر وكيف ننهى. اللهم أبرم لأمتنا يوما رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم. ننتظر مزيدا من الأطباق إن كان عندنا شجاعة، كما ننتظر تبرعاتكم للحلقة لحفل الحلقات غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل عملي وعملكم في رضا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. طهر بيوتنا وبيوت المسلمين، وطهر بلادنا وبلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.